بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟
ما معنى بدل لله؟ هذه لفظة من ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأعمى أخرى، بدل لله عز وجل أن يبتليه، بدل لله مثل القوم وليعلم الله. سبق في علم الله، نعم، يعني مثل ظهر سبق في علم الله عز وجل فأراد ظهوره سبحانه وتعالى، بدل الله كل اللي هو شاء الله عز وجل أن يوجد هذا، وشاء الله عز وجل أن يقع هذا، وقد سبق به علمه عز وجل، ليس أن ذلك أو علم ذلك ظهر، علم ذلك طرأ لله سبحانه وتعالى ولم يكن عالما به من قبل، وإنما سبق بذلك علم الله وتقدير الله عز وجل، ولكن شاء الله عز وجل أن يوجده. نعم.
قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر، هو شك في ذلك، إن الأبرص والأقرع، قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملة وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له،
يعني أسألك بعيرا،
فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا،
أي جحد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. والإنسان قد يجحد نعمة الله عز وجل عليه بعدما أعطاه سبحانه وتعالى إياه وأنعم عليه بغنى بعد فقر، نعم عليه بصحة بعد مرض، فقد ينسى هذا ولا يشكر ربه سبحانه وتعالى. قليل من عبادي الشكور. نعم. فلما كان كذلك دعا الله سبحانه وتعالى: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، أي إلى ما كنت قبل هذه النعمة. نعم، لأنه حقيق وحري بمن لم يشكر نعم الله سبحانه وتعالى أن يسلبها. قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم، بالمفهوم نعم إن كفرتم فسوف تسلب هذه النعم. نعم.
قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت.
انظروا، هذا أنشأ الكلام، يعني ما قال له الملك ألم تكن كنت وكنت، وإنما أنشأ الكلام له لما طلب منه هذه الصدقة، فإذا به يقول: أنا كنت وأنا كنت وأنا كنت، وهكذا. هذا دليل على استشعار نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وفضل الله عز وجل عليه. وما بنعمة ربك فحدث، هو حدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. ومن تمام ذلك أنه قال: كنت كذا وصيرني الله عز وجل كذا. نعم.
قال: فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك.
ما قال خذ شاة، وهو طلب شاة، طلب أقل شيء، ما قال خذ شاة، قال خذ ما شئت. الله أكبر، الله أكبر. لم يكن عندي شيء فصار عندي كل هذا، فخذ ما شئت. فإن المعطي والله سبحانه وتعالى، والذي أعطاني وأرزقني وعافاني مما أنا فيه هو الله سبحانه وتعالى، فهذا كله لله. فخذ ما شئت، خذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم، لا أمنعك بشيء أخذته لله. الله أكبر. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وهكذا الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالنعم، يبتلي عباده بهذه الأرزاق. فالله عز وجل إذا أعطاك الصحة فأنت مختبر فيها، وإذا أعطاك الله عز وجل المال فأنت مختبر فيه، وإذا أعطاك الله عز وجل العلم فأنت مختبر فيه، وإذا أعطاك الله الولد فأنت مختبر فيه، كذا إذا سلبت هذا فأنت أيضا مبتلى بالمرض، ومبتلى بالفقر، ومبتلى بكل هذا. فماذا أنت صانع؟ ماذا أنت صانع؟ إن كنت فقيرا وإن كنت غنيا، إن كنت مريضا وإن كنت صحيحا، أنت مبتلى في هذا. وعلى العبد إذا ابتلي بشيء من هذا فإنه لا بد أن يصبر، إن كان بفقر صبر، وإن كان بغنى شكر. فعبودية النعم أن يشكر العبد، وعبودية سلب هذه النعم أن يصبر العبد. فيكون العبد دائرا بين المقامين، بين مقام الصبر وبين مقام الشكر، ولا يعدل عنهما، يكون قائما بهذه العبودية. كما قال ابن القيم رحمه الله: ولله عبودية في حال السراء لا تكون في حال الضراء، ولله عز وجل عبودية في المرض لا تكون في الصحة، في الصحة لا تكون في المرض، في الغنى لا تكون في الفقر، في الفقر لا تكون في الغنى. فيجري عليه رحل العبودية في هذه الأنواع كلها. فالإنسان لا ينفك حاله أبدا أبدا عن مقام عبودية، لا ينفك حاله عن مقام عبودية الله عز وجل. أنت الآن يا مبتلى بنعمة، يا إما مبتلى بسلبها. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء، اختبار. أصل الفتنة، فتنة الابتلاء والاختبار. نعم.
قال: باب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم.
فهذا التحديث عن بني إسرائيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل، هذا تابع الباب في ذكر بني إسرائيل. نعم.
قال: باب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. الكهف الفتح في الجبل، والرقيم الكتاب، مرقوم مكتوب من الرقم. وربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، شطط إفراطا، الوصيد الفناء وجمعه وصائد ووصد ووصد، ويقال الوصيد الباب. مؤصدة مطبقة، آصد الباب وأوصد، بعثناهم أحييناهم، أزكى أكثر ريعا، فضرب الله على آذانهم فناموا رجما بالغيب لم يستبن. وقال مجاهد تخرضهم تتركهم. قال باب حديث الغار. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر بن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء.
وإنما ذكر أصحاب الكهف ولم يذكر حديثا لأن قصة في القرآن مشهورة معروفة معلومة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بها على طريقة الحديث عن أصحاب الغار أو الأبرص والأقرع والأعمى أو كذا، وإنما الوارد فيها من النبي صلى الله عليه وسلم ما مر وهي قصة موسى والخضر للصورة هذه. أما أصحاب الكهف فلا أعلم حديثا فيها من جهة قص القصة وإخباري بها، لأن الله عز وجل أخبر بها على التفصيل، لهذا فسر الكلمات فيها. نعم. وأصحاب الكهف قصتهم عظيمة، وهذه الصورة تحوي من القصص ما لو تدبره الخلق لانتفعوا به. سبحان الله، قصص يصل لكل أمر في دين الله عز وجل. فقصة أصحاب الكهف قصة الصراع بين الحق والباطل، قصة إيثار القرب من الله عز وجل وطاعة الله عز وجل على الآباء والأجداد والأوطان، قصة توفيق الله عز وجل لعباده ونصرة أوليائه وتثبيت الله عز وجل لمن أقبل عليه، فمن تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. قصة محاربة الجاهلية بكل صورها وصنوفها، قصة التميز بدين الله عز وجل، الولاء والبراء، قصة عدم الركون إلى الباطل الذي ينشأ الإنسان عليه ولكن الإنسان يبحث عن الحق ولا يركن إلى نشأته، فقد ينشأ صوفيا، ينشأ رافضيا، ينشأ كذا، فلا بد أن يكون باحثا عن الحقيقة. فهذه القصة فيها من العجب العجاب فيما يتعلق بهذا المعنى. قد مر معنا ذكرت الآن فوائد ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه من هذه القصة، درسناها من قبل، تكتب بماء الذهب، ما قرأت فوائد لأحد مثل هذه الفوائد، يشيب لها الولدان والله إخوان. ما كتبه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مستفادا من هذه القصة من العبر والعظات، أمور عجيبة كما هو شأنه رحمه الله تعالى في استنباط الفوائد من هذا القصص. ثم انتقال إلى قصة صاحب الجنتين في هذه الصور، وفيها أيضا وهي قصة شكر النعم وبطل هذه النعم وجزاء الشاكر وعقوبة الجاحد المفتخر بماله وولده وجنته. ثم بعد ذلك قصة آدم مع إبليس والإشارة أيضا إلى بدء الخلق، ثم قصة موسى والخضر وهي قصة عظيمة، قصة العلم. وأيضا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أوضح ما يستنبط من هذه القصة الجليلة. ثم قصة ذي القرنين، قصة الملك إذا أعطاه الله أحدا فشكر الله عز وجل فيه وعمل فيه بمراضي الله سبحانه وتعالى. فإلى الملوك والرؤساء قصة ذي القرنين، وإلى طلبة العلم والعلماء قصة موسى والخضر، وإلى نعم تشكر أو تجحد قصة صاحبي الجنتين،
وإلى الولاء والبراء وتحبير معناه والحب والبغض والعطاء والمنع. قصة أصحاب الكهف، هل الدين يقوم على غير هذه المعاني؟ الدين ما يقوم إلا على هذه المعاني، فإن كلمة التوحيد قد حوت كل هذا. كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، ترك الجاهلية، ترك الأنداد والنظراء والأشباه التي يدعيها الناس وليست كذلك، ترك هذه الأنداد وعبادة الله عز وجل وحده، الحصر والنفي، فنفي العبودية عن غيره حصرها في الله عز وجل. لا إله إلا الله وهي قائمة على العلم، العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذه قصة، هذه صورة، صورة عجيبة، وإن سميت بصورة الكهف نظر لما تصدرت به، لكن هذه الصورة فيها القصص العظيم الجليل وفيها الفوائد الماتعة التي لو تدبرها الإنسان لن تفع بها انتفاعا عظيما. وهذا القصص القرآني، والله عز وجل أغنانا به وبقصص السنة الصحيحة عما يريده أهل الباطل من القصص الموضوعي الذي لم يثبت، ومن الإسرائيليات التي ألصقت بهذا الدين. هذا القصص تحيا به القلوب، وكما قالوا القصص جند الله عز وجل، جند الله عز وجل، لأن الإنسان يؤيد ويقوى قلبه ويثبت إيمانه بهذا القصص لما يرى فيه من العبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذا القصص الذي ثبت الله به قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالكم بقلوبنا، وهو قصص عن الأنبياء طارة وعن أولياء الله طارة. فإن في أنبياء الله العجب العجاب، وإن في أولياء الله سبحانه وتعالى من القصص ما فيه العبر والعظات. وكما قلنا أخواني، كل قصة من هذا القصص إنما تمثلك أنت، إنما تمثلك أنت في صغير وكبير، فالإنسان لا ينفك حاله عن هذا الأمر. الآن قد يحصل لك اختبار وابتلاء في ولاء وبراء فيما أنت من مألوفه، من مألوف قومك، هل توافقهم أو تعارضهم، والناس قد يغضبون منك إن تركت هذا المألوف، فماذا أنت صانع؟ أحد إخوانكم أمس بعد الجمعة يستفتيني إن عندهم مئتم، والمئتم هذا 3 أيام، ويجلسون في البيت يستقبلون المعزين الذين يأتون وكذا، فيريد أن يذهب ألا يذهب، لكن أهله يغضبون عليه، فماذا يصنع؟ يغضبون أو يذهب وهكذا. أنت في كل لحظة مبتلى بهذا الابتلاء بما كان عليه أصحاب الكهف، هل تترك المألوف، هل تترك هذا المألوف وتكون النتيجة معاداة قومك، أو تمشي وتركب الموجة وتكون النتيجة سلامة في الدنيا قد تكون، ولكن عقوبة في الآخرة، ماذا أنت صانع؟ فالإنسان مبتلى ومختبر في مجتمعه. أنت في شغلك الآن تذهب إلى الشغل، إذا تجد في العمل أناس تبتلى بهم في هذا الباب. نعم، فهذه الصورة صورة عظيمة جدا تحتاج التأمل والتدبر والمدارسة وتكرير ذلك على الناس دائما. قصة يوسف في سيرة يوسف، في سورة يوسف، قصة العفة وحفظ الفروج والبعد عن الشهوات، فهي قصة البعد عن الشهوات عموما. ولو أنه كان ليوسف عليه السلام الابتلاء بهذه الشهوة من شهوة الفرج، لكن هي قصة محاربة الشهوات عموما. وهكذا القصص الذي يأتي في القرآن، قصة موسى، قصة عيسى، قصة نوح، قصة لوط، قصة هود، قصة صالح، قصة مريم، قصة لقمان، هذا القصص لماذا؟ هذا جند ساقه الله عز وجل إليك، لأن الإنسان لا ينفك له حال عن هذا الأمر. ولهذا لك في كل قصة من هذه أسوة، أيا كان وضعك، أيا كان حالك، الأمانة وأداء الأمانات ومحبة الحق. تأتي القصص في السنة، قصة صاحبي الجرتين، قصة الذي استدان دينا وطلب كفيلا قال كفى بالله كفيلا، شهيدا قال كفى بالله شهيدا. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ جميع القصص موجود. ولهذا احفظ قصص القرآن، فإن جلست مع أناس فهذا من الأساليب الطيبة، فإن الناس يحبون هذا النوع من الأساليب، تذكر لهم الفائدة عبر قصة. فإن جاءك واحد يشكو ابنه وابنه وأعياني صلاحه وأنا معه وصلي يا ابني وفعله كذا، تذكر له قصة نوح مع ولدي، تذكر له قصة وهكذا. إذا جاء الولد يشكو أباه فتذكر له قصة إبراهيم مع أبيه، تذكر له يشكو زوجة، تذكر له قصة نوح ولوط مع زوجتيهما. يشكو لك أنا في ملك أبي وأنا في كذا ويجبرني على، تذكر له قصة امرأة فرعون تركت كل هذا وعزفت عن كل هذا وآثرت ما عند الله عز وجل وكذا. شاب وأنه محارب في بلده ومحارب في قومه ومحارب في كذا وهو على السنة، تذكر قصة أصحاب الكهف وتذكر هذا وكذا. تجلس مع رئيس تذكر له قصة ذي القرنين وكيف أن الله عز وجل أعطاه ما أعطاه حتى جاب الأرض من شرقها إلى مغربها، لكن اتقى الله عز وجل فيه وهكذا. أي تحفظ هذا القصص، تحفظ هذا شكر النعم، تذكر قصة الأقرص والأقرع والأعمى، قصة بر الوالدين، تذكر أصحاب الغار وكيف رقى بر الوالدين بتفريج الكرب وإزالة الهم. كن قصاصا على وفق الكتاب والسنة، وليس هذا الذي يمنع وليس هذا الذي يذم، بل هو من العلم والبيان. فعندنا من أنواع العلم في القرآن القصص، كما أنه عندنا من أنواع العلم في القرآن الأمثال، هذه لابد أن نحفظها ونعنى به. أمثال القرآن والسنة، قصص القرآن والسنة، هذه من أنواع الهداية يا أخواني، لابد أيضا أن نحفظ ذلك وأن نعي ذلك وأن نتدبر ذلك. فكما قلت لك، ما يوجد واحد إلا له قصة. يا ترى ما قصتك يا هاني؟ وأنت ما قصتك يا أشرف؟ وأنت ما قصتك يا أحمد؟ كل واحد له قصة يا إخوان، كلنا أصحاب قصص. ورد أمرنا في القرآن، ورد أمرنا في السنة، فليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى. والله ليست العبرة بصاحب القصة، إنما العبرة بالمعنى، وبالتالي فالخلق كلهم يشتركون في هذا القصص. فماذا أنت يا من تجلس أمامي الآن؟ ماذا أنت؟ أنت من أصحاب الكهف؟ أو أنت إبراهيم مع أبيه؟ أو نوح مع ولده؟ أو لوط مع زوجه؟ أنت ماذا؟ أنت أي الثلاثة؟ هل أنت الأقرع أو الأبرص أو الأعمى؟ من أنت؟ هل أنت الذي قام البار بوالديه في قصة الغار، أو القائم عن فرج كان يحبه ويهواه ولكنه أعرض عن ذلك مخافة الله؟ أو أنت الذي تفد حقوق للناس ولا تأكل أجورهم بل تنميها وتتقي لها فيها؟ من أنت؟ إذن أنت واحد من هؤلاء. فعظيم الحقيقة يا أخواني طريقة القرآن والسنة. سبحان الله، الداعي إلى الله غني لو تدبر، غني 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 بأصول المواعظ وأصول العلم وأصول الهداية، غني سبحان الله، لكن لو تدبر وأخذ. لسنا في حاجة إلى استيراد منهج الإخوان في التنظيم، منهج الصوفية كما يقال في التربية، منهج التبليغ في الدعوة، منهج الجهاديين والإفساديين زعموا في الدفاع عن الدين والغير عليه. لسنا في حاجة إلى كل هذه المناهج المستوردة، من أراد الجهاد فقصصه موجود، ومن أراد الدعوة فقصصها موجود وأصولها، ومن أراد التربية فأصولها موجودة في القرآن والسنة. ماذا تريد؟ إن الإسلام قادر أن يبني الأمة في لمح البصر، لا أقول في 10 أيام، إن الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى يحكم البشرية بلا استفتاء، بلا استفتاء، بلا أخذ آراء، يحكم البشرية اللحظة، لأن الله عز وجل أنزل هذا الإسلام ليحكم الناس، أنزل هذا الإسلام ليهتدي الناس به، وهو قد وجد والحمد لله من 1400 سنة، لسنا محتاجين إلى إنشاء أحكام للناس ولا إلى إنشاء أصول للناس. تريدون تربية، تريدون دعوة، تريدون أحكاما، تريدون فصل قضاء، تريدون جهادا، تريدون ماذا؟ أي شيء تريدونه، تريدونه فهو موجود، موجود، لكن ارجعوا لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. سبحان الله، كم يخسر المسلمون جراء ترك الكتاب والسنة، بل كم يخسر العالم كله في التخلف عن ركب الإسلام الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي المبين. كم يخسر العالم كله والامتحان والاختبار، ولو شاء الله عز وجل جعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفون، مختلفين إلا ما رحم ربك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذه حكمة، سبحان الله. لا بد أن يوجد صاحب الحق وصاحب الباطل، مهما وضح الحق وبان وظهر فإنه لا يبصره إلا من هداه الله، وإلا من طمس الله بصيرته وأعمى الله عز وجل قلبه فترهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، أفأنت تهدي العمية، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعوننا. كل الناس يرجع بسيارات وفوده، وأنت تمشي في طريق وحدك تقابلهم، يقولونك تعالى خبرنا الطريق صبرناه، هذا طريق مسدود ارجع. تقول لهم بل ارجعوا، أنتم ذاهبون إلى العطب وإلى الهلكة، الطريق مفتوح، ما أوسعه، ما أيسره. قالوا لا والله مليء بالعواقب ومليء بالعقبات. فتقول لهم ها أنا أبصر والله، أين السدود، أين العقبات؟ يقولون أما ترى أما تبصر؟ يقول لا عقبة. فالناس لا يبصرون الحق إلا من بصره الله سبحانه وتعالى. فهذا القصص العظيم الموجود في القرآن والسنة، وهذه الأمثال العظيمة المباركة الموجودة في القرآن والسنة، نوع من العلم ينبغي أن نتدبره، وينبغي أن نعيه، وينبغي أن نعلم به. أدخلوا في السلم كافة، ليس هناك نوع من العلم يفرط فيه الإنسان أبدا، ليس هناك نوع من العلم يفرط فيه الإنسان، بل ينبغي أن يأخذ الإنسان العلم كافة. وهذه أصول تتربى عليها الأمة، فإن القصة في القرآن والسنة ليست قصة تذكر طارئة وكذا، وإنما هو علم يؤصل لك، علم القصص، علم الاعتبار، اعتبار القدوة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فأنت إمام لمن بعدك، حينما تأتم بمن قبلك، تأتم بمن قبلك فتأخذ منهم القدوة والعبرة، ويأتم بك من بعدك فتكون لهم عبرة وقدوة. علم الأمثال وإسقاط المعاني الأمور المعنوية على أمور حسية تشاهدها ولا تنكرها. ألست أنت الذي تقول أؤمن بالتجربة وأؤمن بما تراه عيناي وتلمسه يداي ويشمه أنفي ويذوقه لساني وتحسه جوارحي. خذ خذ هذه أمثال. إنما أراد الله سبحانه وتعالى من هذه الأمثال التي يضربها لك بما هو واقع أن يعمق فيك معاني عظيمة. مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. انظر هذا المثل وما يحويه. مثل روي في كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. انظر مثلهم كمثل والذين كفروا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء. انظر هذا المثل وهكذا. انظر هذه الأمثال. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. ضرب الله مثلا عبدا ضرب رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. انظر. يبقى هذا نوع من العلم أنشئه اليوم، علم الأمثال، علم القصص. اكتب يلا عندك علمان لا بد منهما أيضا، ينضافان علمان ينضافان إليك لا بد من العناية بهما، وهما نافعان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، علم القصص وعلم الأمثال. علم القصص من الكتاب وصحيح السنة، وعلم الأمثال علمان جليلان عظيمان. نعم. من؟ نعم. تلك الأمثال نضربها للناس. نعم. وما يعقلها إلا العالم. نعم.
قال: فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه وأني عمدت.
والمعنى اللهم إنك تعلم، ليس إن كنت يعني الإنسان يشك في العلم، لا، وإنما هو توسر بالعلم. إن كنت تعلم وأنت تعلم. نعم.
فذهب وتركه وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت اعمد إلى تلك البقر فسقها، فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز، فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها.
قال أنا لي فرق، بس لي فرق يعني كيل، لي كيل كيلة قمح، نصف كيلة قمح، لي صاع، لي كذا، لي قدر معين، ما لي بقر، أنا ما عملت عندك ببقر. قال فإنها من ذلك الفرق، نميته لك. الله أكبر. نعم.
فإن نعم. كنت تعلم
طيب هو يعلم أنه خالص. أيوة إن كنت تعلم أن هذا ما هو شخص، إن كنت تعلم أن هذا فعلته لك. طب هو يعلم ولا ما يعلم؟ خلاص عاد الأمر وموضع الإشكال. كيف؟ هل هذا شك؟ ليس شك، لكن هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يعلم، الله عز وجل يعلم أنه إنما فعله وجهه الكريم وفعله يبتغي بما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذه الصيغة أقصد هذه الصيغة لما يتوسل بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى وهو غير شاك في ذلك، فلا يعود ذلك إلى نفي العلم. نعم. طيب أيوة ما قال أنا، هو ما نسب الأمر لنفسه.
يقول كنت تعلم، إن كنت تعلم إخلاص في هذا فنجني بهذا الإخلاص، وإن لم يكن إخلاص فلا تنجني.
طبعا أنت تصورتم إشكال، إن كنت تعلم من هذا كده. الله يعلم ولا ما يعلم؟ طيب
ده هو قول حديث الاستنكار، اللهم كنت تعلم أن هذا كذا كذا فهيئه لي، كان نفس الأمر
تمام تمام. ها ها معنى ما معنى ان كنت تعلم؟
بالنسبه للسائل لا يعلم هل هو اخلص ام لا.
تمام.
اما بالنسبه للعسفل لا شك انه
يعلم. صحيح. بس الخطاب لمن؟ واحنا نعلم هذا جيدا، بس احنا بنقول ننفي اشكالا قد يتم. قد يقول قائل كيف يصح التوسل بهذا والله عز وجل يعلم؟ نقول اللي انتم بتقولوا بقى، انما المعنى كيت وكيت، مش ما 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 هذا المعنى غير اللي انتم المعنى تقولوه غير مردود، لكن احنا بنقول الصيغه. لماذا اختار هذه الصيغه؟ هل هذه الصيغه فيها شك في العلم؟ ليس فيها شك في علم ولا شيء، ولكن المعنى انك تتوسل بعلم الله سبحانه وتعالى، اللهم انك تعلم كيت وكيت وكيت وكيت، فاهدني لما تحب، فاقبل مني ما علمت انني اخلصت لك فيه. هذا هو المعنى. فهنا ما تاتي هنا، ما تاتي هنا شرطيه للشك، ان كنت تعلم. طب وان كنت تعلم، وان كنت لا تعلم؟ لا، ما في حاجه اسمها وان كنت لا تعلم، انما هو المعنى كده، يعني هو المعنى هذا اللي انتم بت... نعم.
قول والله ما ان كنت تعلم فيه اشكال، لان المؤمن يعلم قطعا ان الله يعلم ذلك، واجيب بانه تردد في عمل ذلك هل له اعتبار عند الله ام لا، وكانه قال ان كان عملي ذلك مقبول.
هذا اللي احنا اردنا ان نقول لهم ان هذا فيه اشكال. ما الاشكال؟ ما هو الاشكال؟ ان واحدا قد يظن ان الله قد يعلم وقد لا يعلم. نقول لا، ليس المعنى كذلك، وإنما المعنى إيه؟ المعنى ما قاله محمد عبد الجواد ومحمود. يعني إيه؟ يعني أن هذا أي نعم، يعني أنه أن الله عز وجل يعلم، ولكن هو يريد أن يقول إنني عملت هذا العمل ابتغيت به وجه الله سبحانه وتعالى، وأنت تعلم إذا كنت أنا ابتغيت بذلك وجه الله أو ليس كذلك. فبعلمك أني ابتغيت به وجه الله ففرج عنه. لكن احنا قلنا يعني أن هذا فيه إشكال في الظاهر، في ظاهر اللفظ، لكن ليس في حقيقة المعنى، لأن الله عز وجل يعلم. مثل إيه؟ لنعلم، ولنبلولكم لنعلم.
قال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة. فقال الآخر اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المئة دينار. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم فخرجوا.
هذا توسل الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ومن نوع التوسل الجائز. نعم. فلا بد أن يكون الإنسان عمل يعد للشدائد، إذا وقع في شدة توصل إلى الله عز وجل به فيفرج الله عز وجل كربه ويزيل همه. نعم. يعني أن عيسى عليه السلام وإذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت للناس تخلدون وأمي إلهين من دوني، لا والله يعلم أنه ما قال، لكن هذا ليثبت سؤال وجواب تعلم منه وتعلم البشرية، أنت قلت الناس تتخذون وأمة إلهين من دون الله، وليثبت للناس جميعا والخلق جميعا أن عيسى ما دعا إلى شرك، فتقوم الحجة على هؤلاء أيضا وتنقطع المعذرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الشهود على الناس متكاثرة، فعندك الملكان يشهدان، وعندك الأرض تشهد والسماوات تشهد، والأنبياء يشهدون، فأنتم أشركتم بعيسى وجعلتموه إلها مع الله سبحانه وتعالى وجعلتموه ابنا لله. هذه بدعوة عيسى لكم أم هذا بدعوة الشيطان؟ أنت قلت الناس تخذون وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك نزه الله عن ذلك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا ليس لي بحق، هذا باطل، كيف أقول وأنا نبي الله كيف أقول شركا وأدعو الناس إلى ذلك؟ إن كنت قلته فقد علمته، يعني لو أنا كنت قلته فقد علمت ذلك وتعلم ذلك، أن لو قلته ولو أخفيت باطلا نشرته لعلمته، لكنني ما نشرت باطلا ولا أتيت بشرك، فأنت تعلم يا ربي أنني دعوت إلى التوحيد، لأن عيسى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، ما أمرتم إلا بما أمرتني به، وهو التوحيد المشترك بين جميع الرسل والأنبياء، وكنت عليهم شهيدا بهذه الدعوة وقمت بها حق قيام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني أي رفعتني إليك كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، لا يعزب عنك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والله عز وجل يعلم هذا كله، ولكن الله سبحانه أفعال دائرة بين العدل والفضل، ليعلم أهل الجنة حين يدخلون الجنة أن ذلك بمحض فضل الله سبحانه وتعالى وليس عوضا عن أعمالهم، فما عسى أن تصنع أعمالهم في هذا النعيم العظيم. وليعلم من دخل النار عدل الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لم يظلمه شيئا، وإنما الناس وأنفسهم يظلمون. ولهذا قال بعض المفسرين وقيل الحمد لله رب العالمين، هذا في الآخرة، أن هذا إنما يكون من جميع الخلائق، كل الخلائق يومها تقول الحمد لله رب العالمين لما تشاهد من عدله سبحانه وتعالى. فما دخل أحد النار فاشتكى من ظلم أو أنه مظلوم، فإن الله لا يظلم الناس شيئا، فإذا أدخل الله النار فبعدله، وإذا أدخل الجنة فبفضله سبحانه وتعالى. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، هذا العزيز الحكيم، هذا أمر موكول لعلمك وحكمتك، والمشيئة لك والإرادة لك والعلم لك سبحانك وتعالى، فأنت إن تعذبهم فإنهم عبادك، فلست تعذبهم وأنت ظالم لهم، وإن تغفر لهم فلست تغفر لهم بما أوجبوا شيئا عليك، وإنما تغفر لهم بموجب غفرانك ورحمتك وبموجب عزتك وحكمتك، فإنك لك الحكمة البالغة ولك العزة والغلبة والقهر وهكذا. نعم. نفس المعنى، ما هو نفسه، ما هو بيتوسل بعمل أيضا الصالح، بيتوسل بعمله، لأنه هو يعلم جيدا أنه إنما فعل ذلك لله سبحانه وتعالى، ولهذا ما قدمه لله عز وجل متوسلا به إلا هو يعلم أنه قد وقع في قلبه موقعا عظيما، لهذا قدمه وأبرزه. لا، هو الجواب اللي ذكرتموه ليس بعيدا عن هذا، احنا بس بنقول في الاشكال، اهو علم او نفي علم؟ هو علم، لكن لماذا ظهرت في صيغة نفي العلم؟ فنقول لا يراد بها حقيقة النفي، انما اراد ان يقول اللهم اني قد فعلت هذا خالصا لوجهك وانت تعلم ذلك سبحانك، ان كنت سبحانك وتعالى قبلته مني، ان كنت وانت تعلم تشاء أن ترحمني به، أن تفرج لي به، فافعل. نعم.
يتعلق كنت تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كنت شجاعا يعني كانه يقول انه كانت لي ابنه عمي فان كنت تعلم اني فعلت
المهم لا نريد أن نتكلم كثيرا معنا واضح والإشكال محله واضح الإشكال هل هذه الصيغة تؤخذ على ظاهرها ليست على ظاهرها نعم يعني الإشكال المهم كما ذكر ابن حجر قال إشكال إشكال هذا يعني في ظاهر اللفظ ليس في حقيقته مثل نصوص كثيرة جدا نعم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك هل النبي أصلا في شك هذا ليس النبي في شك إن كان الرحمن أولاده فأنا أول عابدي هذه ظواهر يعني المهم التنبيه عندها أنك لا تأخذ هذه على ظواهرها ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين لما هو بيتوسل بعمل صالح كما لو قال اللهم إنك تعلم أنني كنت كذا وكذا 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 وفعلت ذلك ابتغاء مرضاتك اللهم فرج عنه نعم فاللهم إنك تعلم أنا أقول اللهم إنك تعلم واخد بالك لكن الصيغة هنا اللهم إن كنت تعلم هو يعلم تحذف معنى الصيغة اللهم إنك تعلم نعم القبول القبول هو لا هو نفسه ما غاب عنه الإخلاص هو ما غاب عنه الإخلاص الناس ما غاب عنهم الإخلاص الناس يقولون ابتغاء وجه الله لكن اللي غاب عن الناس القبول الغاب عن الناس القبول هل الله تقبل مني هذا العمل أم لا قد يكون عندي موانع أخرى إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك إذن هو يعلم إذا كان أخلص فيه أو ما أخلص الإخلاص عمل هو يعلمه لكن هو قبله هو ما قبله العلم عند الله نعم
قال باب قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجرر ويلعب بها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقال اللهم اجعلني مثلها فقال أما الراكب فإنه كافر وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله ويقولون تسرق وتقول حسبي الله
نعم حسبي الله سبحان الله يتهمنا ظلما وافتراء وعدوانا سبحان الله فهذه قصة الأماني أمان الإنسان في ولده كلنا أصحاب هذه القصة صح أنت جالس أمام بيتك يمر عليك رجل صاحب سيارة وصاحب نعيم اللهم اجعل ابني مثل هذا ويمر عليك واحد فقير رث أو مبتلى اللهم لا تجعل ابني مثل هذا ألست أنت ذاك الشخص أيا كانت أحلامك وأمانيك فإنها إما أحلام فإنها لا تخرج عن هذا إما أصحابه نعم ورغد فتدعو الله عز وجل أن يجعل ولدك مثل يا سلام لو لحل ابنه كده دكتور الله يفتح عليه عمد عنده ابن ربنا يعطينا ويعطيك ربنا يعطينا ويعطيك إيه بقى يعني العمارات والسيارات لما حد أنت لقيت واحد قال ما شاء الله حافظ القرآن ما شاء الله ربنا يعطينا ويعطيك ما شاء الله طالب علم ربنا يعطينا ويعطيك هل يجي واحد يقف على الباب كده يبص لك ويقول ربنا يعطينا ويعطيك وانت قاعدين كده ابدا قل الا من عرف ويدرك قيمه هذا ويدرك قدر هذا فدائما الناس هكذا المبتلى اللهم لا تجعل ابني مثل هذا سواء كان في ضيق كان في كذا كان اللهم لا تجعل ابني مثل هذا واذا كان هناك نعم ظاهره اللهم اجعل ابني مثل هذا لا يضبط الأمر بما يوافق الشرع أو يخالفه بما يكون هذا الذي تتمناه موافقا لرضا الله عز وجل أو لمساخطه إنها نظرة دنيوية دنية نظرة لا تعدو ولا ترفعك عن هذا الثرى الذي تعيشه تمشي عليه
فإذا تمنى الإنسان ولدا فلكي يكون صالحا عالما إماما. وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فهذه قصة أخرى أيضا، قصة تعالج الأمان في الولد. لماذا تريد الولد؟ تريد أن يكون ولدك مثل من؟ ولهذا إذا أردت أن تقيس هذا اجعل الناس، افرض على الناس هذا السؤال وطرحه على الناس، وكل يجيبك في ورقة ويعطيك إياه، سوف تنظر. تريد ابنك أن يكون مثل من؟ مثل ماذا؟ نعم. الله أكبر. صحيح، في وقوف الناس إما يقفون مع الحقائق الظاهرة والنعيم الزائل أو يقفون مع حقائق الأمور. اللهم اجعل ابني مثل هذا الذاكر، مثل هذا المطيع، مثل هذا طالب العلم، مثل هذا كذا. هذا الذي يدركه أهل الحقائق، أما أهل الدنيا فمع البريق. اللهم اجعل ابني مثل هذا سيارة وقد يقتل فيها بعد دقائق. اللهم اجعل ابني مثل هذا الذي عنده عمارات وقد يشحذ حقك يا أب، يا من دعوت أن يكون ابنك صاحب عمارات وأنت رجل فلاح بسيط، أنفقت علي وبعت من أرضك حتى كذا، ربما تدخل عليه بعد ذلك فلا يستقبلك ولا يشرف أن تكون أباه. فماذا صنعت العمارات؟ جحدت حقك، جحدت حقك. نعم. أما أهل الحقائق فلم يعيشون مع الأمور التي ترضي الرب سبحانه وتعالى دائما. أهل الحقائق اختياراتهم أمانيهم إرادتهم وكذا. تعالى اليوم سبحان الله نحن جميعا إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، أهم حاجة عندي ابني يكون دكتور، يكون مهندس، يكون كذا، يسافر برا، يتجوز، مش عارف إيه كذا كذا. ولهذا ما نتردد لو الولد جاي العقد برا بس بيقولوا احلق لحيتك، ما يتردد أي أب اللي نقوله إيه يا ابن العقد كويس، احلق احلق مش مشكلة، يا ابن الدين في القلب احلق احلق. ها انت لقي يعني هذه امثلة الاف نراها في محيطنا الضيق من الناس، لكن هل لقيت ابا قال فعقد الابن كويس بس اقول احلق احلق؟ قلت لا يا ابني، لا، الرزق والله عز وجل وربنا يخلف عليك بالخير، احنا هنبيع ديننا عشان عقود الله. لا 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 لا، لقيت هذا؟ لقيت عريس جاي عروس أتاك ثري غني بس لا يريد ابنتك بحجابها، يقول صراحة النقاب لا أنا أعترض عن النقاب، وأمه جت نظرت إليها وقالت يا بنتي نعمة بنتي، نعمة بنت أنت، ولكن إحنا لا نوافق على النقاب وإحنا ما عندناش الموضوع ده، لأنه هو وإخواته ومش عايز أفرق بين عيالي، فأنت يا بنتي تخلع عن نقابك خلاص. وطبعا الراجل جايب عربية مش عارف ايه وجاي يشوف العروسة وعربية بتاعه وجايب هدايا يسير لها اللعاب وكذا، فماذا تصنع البنت؟ طبعا الام لا تتردد، ام البنت لا تتردد، مش مشكلة بنتي، ما ان كانت عامية قالت الايمان في القلب، وان كانت على شيء من العلم اتقول يا بنتي ده المسألة فيها خلاف، ما احنا على طول احنا المسألة فيها خلاف، نطلع بقى الخلاف اللي احنا لست مقتنعين به ابدا، مسألة بنتي فيها خلاف طلع من أجل هذا النعيم، ولا تدري أن هذا قد يكون في حتفه. لكن هل تقول الأم لا لا بنت هذا دينها ونحن الذين نشترط، نحن نريد عروسا نريد زوجا هو الذي يشترط علي الحجاب؟ نعم نعم، من الأمور الظاهرة. نعم الأمور الظاهرة يعني مثله في 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 الملك، لأن الراكب هذا عنده نعيم وعنده في التوكل وعلى وفي السلام من الذنب، في السلام من الذنب وفي الثبات، ليس السلام فقط والثبات، انهم يؤذون وتقول حسبي الله. الله اكبر الله اكبر، كلمه حسبي الله عظيمه يا اخوان، يا الله. شوف يعني انت ممكن تقول انا اروح ايه، اروح لحاكم او انا ليا مثلا معرفة في مركز الشرطة أروح أجيبه ويقبض عليه ويعمل ويسوي أو كذا، أو تلجأ إلى فلان أو العلان، لا حسبي الله، بس حسبي الله. تقول حسبي الله، يقول لا تزني وتقول حسبي الله، ويقول ان تسرق وتقول حسبي الله. ولهذا قالها إبراهيم في موقف عظيم فكفاه الله، وقال محمد صلى الله عليه وسلم في موقف عظيم فكفاه الله عز وجل، حسبي الله. لكن الإنسان إذا أخلص فيها فقل حسبي الله لا إله إلا أنت، لا إله إلا هو. نعم.
قال حدثنا سعيد بن تليم
كلمة من؟ كلمة الصالحين. ولذا جاء في الحديث وإن كان في ضعف لما قالت زينب لعائشة رضي الله عنها فماذا قلت يومها، يوم صفوان ابن المعطل، فماذا قلت يومها؟ قالت قلت حسبي الله. قالت زينب قلت كلمة المؤمنين، والمعنى صحيح، هي كلمة المؤمنين من الأنبياء والمرسلين ومن أولياء الله عز وجل الصالحين، هي كلمة المؤمنين، هي الركن الركين الذي يلجؤون إليه، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. نعم. أي نعم، هذه من آيات الله عز وجل أن نطق الطفل، هؤلاء من الذين تكلموا في المهد. ولهذا حديث النبي الآخر ثلاثة، ثلاثة أي خذ ثلاثة ممن تكلموا، هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإلا الذين تكلموا في المهد أكثر. نعم.
قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها.
مشهور عند الناس دايما بعد فعل الشروع كاد وشك وكذا أن يضعوا أن، والمقدم عند النحاة حذف أن، كاد يقتله يعني المشهور كاد أن، دائما في السياقات كاد أن يفعل كذا أو شك أن يفعل كذا، كاد أن يفعل كاد 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 أن، لا نقول كاد يقتل، كاد يفعل، كاد يشرب كذا كذا، هذا هو المشهور عند النحاة. نعم.
قال فنزعت موقها فسقته فغفر لها به.
الله أكبر. هذه قصة الرحمة، الرحمة، فالله عز وجل أولى بالرحمة، من يرحم يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، هذه قصة الرحمة والشفقة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
قد يغفر الله للعبد سبحان الله برحمته لرجل مبتلى فيساعده ويعاونه فيغفر الله ذنوبه سبحان الله، لو دري الواحد أنه لو فعل ذلك لتهافت الناس كلهم، لكن ليست المسألة بالعلم المباشر من يعاون هذا فيغفر الله له، لا، وإنما الله عز وجل ذكر نصوصا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نصوصا، والإنسان مكون إلى اعتقاده في هذه النصوص وإلى إيمانه وإلى عمله بها. نعم. لا دي عموم الكلاب، عموم الكلاب، ما لم يكن الكلب الأسود العقور والعقور اللي هو المستثنى، أما عموم الكلاب. نعم. نعم. علاج ماذا؟ ما ذنب الكلب؟ ذنب صاحب الكلب اللي بيتخذه، اللي بيتخذه للبيع وشراء وكذا، هو ما ذنب الكلب؟ هذا ذنب صاحب الكلب. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر، من شعر وكانت في يدي حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. قال حدثنا
قصة شعر، قصة من شعر، معاوية يقوم تحذير الأمة من هذا ويقول هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم، يا الله، فدل هذا على أن هلك الأمم في المعاصي وأن النساء لا يستمي المعصية. إيه يعني القصة من شعر؟ يعني تضيفه إلى شعرها لتتزين بها. نعم، وضع قصة مستعارة مثل الباروك. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فدل هذا على أن بني إسرائيل كان فيهم المحدث الملهم. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قدادة عن أبي الصديق الناجي.
وهذه المرتبة ليست خاصة بعمر رضي الله عنه، وإنما هو أعظم هؤلاء، وإلا من يلهمون ومن يوفقون إلى هذا فهم في الأمة كثر، بل أكثر أمة فيها من هؤلاء، لكن على رأسهم من؟ على رأسهم عمر، كما يقال صديق هذه الأمة أبو بكر، ليس هو الصديق الوحيد، فالصديقية مرتبة يدخل تحتها ما لا يعلمه إلا الله، لكن أعلى هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال هل من توبة؟ قال لا فقتله، فجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية هذا كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. أقرب بشبر فغفر له.
الله أكبر. الله أكبر. فمن أقبل عليه أقبل الله عليه. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم، فقال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم،
وبينما هما ثم يعني وما هما موجودان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أؤمن بهذا أنا وبكر وعمر، فهذه تزكية عظيمة لأبي بكر وعمر في إيمانهما وتصديقهما، فأبو بكر لم يكن موجودا ولا عمر، لما قال أؤمن بهذا أنا وبكر وعمر، سبحان الله أخبر عنهما غيبا.
قال وبينما رجل في غنمه إذ عاد الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. قال وحدثني علي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن
سعد قال له الذئب هذا استنقذتها يعني يا هذا. نعم.
قال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية، قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرارا منه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقال: ومن يكلم فيها رسول الله؟ فقال: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بابنة محمد سرقت لقطعت يدها.
الشيخ محمد عبد القادر، أنا بقول هذا الباب كتاب آخر ينضاف إلى كتابك اللي هو القصص النبوي صحيح القصص، هذا الباب كله ينضاف إلى ذلك، يعني في قصص كثير أنت ما ذكرته، هذا يحتاج مجلد آخر. وأيضا انتقاء العبر والعظات منه وكذا، يعني هنا قصص كثير يحتاج أيضا إلى وقفات، يعني مجلد آخر غير المجلد اللي معك. نعم. لا أعلمنا في أمة النبي، إنما المعروف أنه من قصة بني إسرائيل. نعم.
قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وقال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال ابن سبرة الهلالي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن ولا تختلف، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي.
طيب، شاهد من هذا الحديث، شاهد من هذا الحديث في ذكر بني إسرائيل أنه كان فيهم الاختلاف فلا تتشبهوا به، هذا كله قصص عظيم، يعني هذا قصص عظيم، كله قصص تأخذ من هذه القصة مسألة نزول القرآن على 7 أحرف وذكر هذا الأقوال فيها والفوائد منها، نهي عن الاختلاف، وهذا لب القصة نفسه، نهي عن الاختلاف والمشابهة، وأعظم ما تكون في المشابهة من موافقة هؤلاء في منهجهم حين اختلفوا على كتاب الله عز وجل وعلى الأنبياء، فما ورثت الأمة شرا أعظم من هذا. نعم.
قال: حدثنا عمر بن حفص.
وفي ذكر أيضا أنواع الخلاف السائغ وغير السائغ، وفيه معالجة الأمور بالحكمة أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كذا، وفيه عدم العجلة، فالإنسان لا يسرع في الإنكار على عالم أو طالب علم إلا إذا علم أولا ودقق هل كلامه هذا يرد أم لا، هل كلامه هذا له وجه أم لا، فلا بد أن يتريث قبل الانتقاد، قبل الانتقاد. نعم.
قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
قصة الداعية والصبر على أذى قومه، وإن عظم الصبر يكون مع عظم الإخلاص،
لأن الإنسان لو عمل لله صبر، أما الذي يعمل ليحوز لقبا ليحوز مكانة، فكلما نازعه الناس في هذا أو آذوه إيذاء يمنع المكانة وكذا قام عليهم ولم يصبر، بل رد السيئة بالسيئة. لكن إذا كان عمل الإنسان لله سبحانه وتعالى فإنه لا شك أنه يصبر ويتحمل طالما أنه يعمل لله، لأن أجر على الله ليس على الناس. فمن نظر إلى أن أجره على الناس لم يصبر عليهم إذا نزعوه وما أعطوه الأجر، فإنه يحاول أخذ الأجر منهم بكل قوة. أما من علم أن أجره على الله سبحانه وتعالى فإنه لا يلتفت إلى الخلق، لأن أجره مأخوذ من الله سبحانه وتعالى، أجره من الله. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا
وقصة الاقتداء أيضا، الاقتداء بسير الصالحين، فإن الإنسان يصبر نفسه بما جرى من السابقين، إذا وقع في شيء من هذه الأشياء صبر نفسه، حصل الإمام أحمد كذا، حصل للشيخ الإسلام كذا، حصل للأنبياء كذا، حصل للمرسلين كذا. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر أن عن أبي سعيد رضي الله عنه ابن عبد الغافر.
سبحان الله، عبد الغافر قليل هذا الاسم، عبد الغافر. عبد الغافر. نعم. الايه؟ الله عز وجل هو الغافر. نعم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم.
رضوان كان بيقول إيه، سارع وتسمى سمى ولد وذي أسماء، فإنه لم يسبق من قبل، لم تسبق من قبل تقريبا عنده يقول ذي أسماء ما عرف التسمية بها من قبل، فسارع وسمى ولدك بعد الأسماء حتى تكون أول من يعني يتسمى بها، من سمى ولده بها أول مرة في التاريخ يقع هذا التسمي هنا، وكأن أسماء الدنيا هي الرواة بس، وبترجع أنت تعرف هذا الاسم مذكور أو غير مذكور في مين، في الرواة، ولا أنا هرجع إلى جملة البشر. ها يعني مثلا الاسم أما يجي واحد مثلا كتب أهل العلم هل هتجيب أنا دلوقتي شيء من فؤاد، ولا هتجيب محفوظ ابن، ولا هتجيبه، أخذ بالك؟ فنقول بقى أن عدم الوجود يدل على عدم وجوده في البحث، يدل على العدم، وأنه لم يقع في الأمة شيء من هذا. سبحان الله، يقول سارع تسمى بأول، هذا صاحب الأوليات، رضوان هذا صاحب الأوليات، الأوليات المخترعة، وما يدرك أنه ما سمي بهذا الاسم أحد من قبل، يعني ما يدرك، ولا زال الأمة فيها العلماء الذين يحرصون على تعليم الأمة الأسماء، والناس يتسمون والحمد لله بأسماء الله عز وجل. لا يوجد في عبر 14 قرن حتى جاء الرضواني يعني بهذه الأسماء، فسارع لتتسمى بهذه الأسماء، سمي ولدك بهذه الأسماء. وإيه تقريبا كان له أيضا توسل، والله محتاج الرجل هذا يجمع هذا، الله من أسألك بالأسماء التي جمعتها، تقريبا كان عامل دعاء في صدر كتابي أو في ختمتي، أسألك بالأسماء التي جمعتها وكذا وكذا. نعم، بأسمائي أنا اللي جمعتها أنا.
فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم، قالوا خير أب، قال فإني لم أعمل خيرا قط فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني.
في أسماء تانية، هو لا يرى الحديث الحسن يؤخذ به في الأسماء. طيب، وإذا الأسماء التي ورد بالحديث الحسن وهي مقبولة عند جميع العلماء، ها؟ طب هذه الأسماء المنصوص عليها قطعا، طب الأسماء احنا عندنا ده قاعدة، ما هو باسم، ما هو الخلاف معه في اسم، هذه قاعدة، يعني حديث الحسن لا يؤخذ به في الأسماء. طيب، إذا معنى هذا نحن نحتاج إلى علم غزير أن احنا نجمع الأسماء الواردة بالحديث الحسن، يا ترى سوف يخرج لنا ايه. نعم.
قال فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك؟ قال مخافتك، فتلقاه برحمته. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة ابن عبد الغافر قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال قال عقبة لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح. فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له.
معنى قال في الحديث فإني لم أعمل خيرا قط، وهذا عنده عمل وهو الخشية. نعم.
قال عقبة وأنا سمعته يقول حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك وقال في يوم راح. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة عن أبي هريرة.
دائما همزتها همزة وصل ليس قاطع، فأقول عن ابن شهاب مش عن ابن.
عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عبد الله
ليس هو إيه؟ حس الذي بعده ولا الذي قبله؟ قال عقبة أنا سعيد يقول نعم.
قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يعني يتجاوز عنا، قال فلقي الله فتجاوز عنه.
نعم.
قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم، فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب خشيتك، فغفر له. وقال غيره مخافتك يا رب.
خشيتك إلا أنا خشيتك حملتني. نعم.
وقال غيره مخافتك يا رب. قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء قال
استدل بهذا مستدل على أن هنا اشتراط عمل القلب وما في عمل جرح، هذا عنده خشية فقط عنده خوف وهذا أعمال قلبية وما ذكر غير ذلك، فكيف الجواب؟ أيوه بس هو الذي ذكره هنا هو أنه قال خشيتك يا رب خوف منك، وهذا عمل قلبي ونحن لا ننازع، يقول نحن لا ننازع في عمل القلب. قاعدة التلازم. طيب إذا قال هذا الدليل ليس دليل على قاعدة التلازم
وهذا شيخنا في أمة من قبلنا ليس في أمة
نقول لعل هذا كان في أمتهم، إما أن يحمل أن هذا كان في أمتهم أنه يلزم ذلك فهو قد أتى بما يلزمه، أما نحن فلا تبرأ الذمة ولا يكون الإيمان عندنا إلا بالإتيان بعمل الجارحة، هذا محمل الثاني أنه قد يكون هذا أبرز أعماله ولابد أن يوجد له عمل يكافئ ما في الباطن وإلا ما يقبل، لكنما ترك ذكر هذا لأن المقدم عنده والعظيم عنده والذي حمله على هذا هو الخشية والخوف، لما ذكر ذلك ولم يستوعب كل شيء. نعم
انت خدت بالك من اول ايراد؟ طيب ما هو هذا ايرادي انا، انا ايرادي ما هو. طب خلاص، طيب اذا ونحن نقول بان عمل الجارحة لابد ان يوجد اصل حتى ينجو، فكيف نجى هذا بلا عمل الجارحة؟ اجب انت. طيب وبعدين اذا هو ما يعرفش ان ايه، ان النجاة ممكن تكون في ايه؟ لا، في عمل قلب. واحنا هل عندنا نجاة تحصل بعمل قلب فقط؟ طيب امال كيف؟ ما هو ده نفس الايراد، ما هو ده الايراد ان الحديث ليس في عمل جارح، ومع ذلك حصلت له النجاة بالخشية والخوف. واهل السنة والجماعة يقول لا بد من عمل الجارح، تمام. فهنا يشكل، فكيف يشكل؟ الجواب ما هو؟ مش تفسير ألفاظ الحديث، هو كيف نجيب عن هذا الإيراد؟ فنقول بأنه إما يكون هذا في الأمة السابقة، هذا هو المطلوب منه، لأن الشرائع تختلف. مثل الإكراه، ما كان الإكراه معتبرا في الأمم السابقة، لكن صار عندنا الإكراه معتبرا. ولهذا حديث الذباب لم ينجو، قيل لأنه اعتقد بقلبه، وقيل لأنه وافق ولم يكن الإكراه معتبرا عندهم، كما في قصة أصحاب الكهف. فأيضا هذا يكون قد دخل في جملة التشريع الذي تختلف به هذه الأمة عن غيرها، لأن عندنا في هذه الأمة لا بد من العمل، لا بد، فهو ركن الإيمان. أو يقال إنما كانت له أعمال جوارح تكافئ هذا، ولكنه لم يذكرها استغناء بأبرز الأعمال التي حملته على هذا الأمر، خشيتك، الخوف منك يا رب. ولا شك أن من خشي وخاف فلا بد أنه يعمل. نعم لا لا لا، دي قصة غير قصة الذي كان يدين الناس وكذا، القصة وهذه قصة أخرى. نعم، لأن الثانية ما فيها الإشارة إلى الحرق. قصة الذي يدين فيها حرق، ها أيوة. أكمل يا محمود، هات يدين يا محمود، ما لنا دخل بالمال، كيف أعطاه الله ماله؟ إشارة إلى من يا محمود بس؟ لا لا، ما فيها إشارة، لا لا لا، هذه قصة، هذه قصة. يدين الناس، أبرز ما فيها محمود اللي يدين فيها إيه؟ إنذار الموسر والعفو عن المعسر، فبرزت هذه، أبرزها إيه؟ الخشية، فبرزت. فهذه قصة برزت فيها، برز فيها معنى الخشية، وهذه قصة برز فيها معنى التيسير، فليستهما قصة واحدة. ولا كانت الحالة هنا على إيه؟ الحالة هنا على الخشية، خشيتك يا رب، لكن هناك ما حملك على هذا؟ التيسير. فده معنى غير هذا المعنى مطلق، ده معنى يختلف عن هذا المعنى مطلق. نعم، وكما قلنا أيضا، وده جواب ثالث، إن النص على عمل القلب لا ينفع عمل الجارح. وإلى كم من النصوص يقتصر عمل القلب، يعني فيها النص على عمل إيه؟ القلب، لإبرازه، لبيان قدره، وليس النص على مفرد العمل بملغي لسائر الأعمال، إنما النص على عمل معين لإبراز أهميته، لإبراز قيمته. وأما أنني أقول يغني عن هذا ولا يغني، لابد من جمع النصوص. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. يبقى أنا هترك الصلاة وكل حاجة وأقول مسلم من سلم المسلمون من لسانه، فأنا أبتعد عن إيذاء المسلمين. بس أم يا ابن صل، فإن صلاة كالإسلام، لا، أنا عندي النص، المسلم من سلم المسلمون من لسانه، خلاص هذا اللي عندي، أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم من، يعني الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. فالنص على هذا العمل أينفي سواه؟ ما ينفي سواه،
النفي هذا يحتاج إلى جملة أدلة. أما النص على إبراز العمل هذا معروف مقرر في الشريعة، يعني المسلم من سلم المسلم من النساء ويأتي. أيضا حيث أدلكم على شيء إذا فعلتموه، لما قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. طيب بس هذا؟ في أشياء أخرى كثيرة. فهذه قاعدة أيضا عظيمة، وهي أن النص على مفرد عمل في النصوص لا يؤخذ منه الاقتصار عليه ونفي ما عداه، بل نفي ما عداه يحتاج إلى جمع أدلة. هل فعلا نقتصر على هذا أو لا بد من جمع الأدلة الأخرى؟ يبقى لا بد من جمع الأدلة الإيه؟ الأخرى. نعم نعم. دي مسألة أخرى، مسألة القتل ليست للنفي إيه؟ نعم. لكن هو بقى بيقول لك إن أنا لا أخالفك في هذه، نقول أنت لا تخالفني هذه بمزاجك، أنت لا تخالفني، أنت استدلت بقط على النفي، عمم النفي، يبقى في عمل القلب وعمل الجرح. يقول لك لا، أصل عمل القلب دل عليه نصوص أخرى، إذا نقول صيغتك هذه ليست صالحة للنفي المطلق، فأنت تقول تستدل على عمل القلب بدلة أخرى، وخصمك يستدل على عمل الجريح بدلة أخرى، ولست أنت أسعد منه. لماذا فتحت الباب لك فقط؟ افتحه لغيرك. أنت تقول لم يعمل خيرا قط، دل على أنه ما عمل خيرا قط من الجريح. طيب لا، ما عمل خيرا قط لا من القلب ولا من الجريح. إن أخذت بالظاهر فالظاهر علينا وعليك، وعليه يبقى يدخل الجنة بلا إله إلا الله، يخرج من النار بلا إله فقط دون عمل قلب، لأن عمل قلب من أعظم الخير، بل هو أساسه، لأن هذا الرجل عنده إخلاص، عنده يقين، عنده توكل، عنده كذا، عنده خوف، عنده رجاء، عنده عمل قلب، عنده أصل عمل قلب، هذا موجود، هذا موجود عنده، ولما خرج من النار إلا بهذا. فيقول أنا عمل القلب دلت عليه الأدلة الأخرى. نقول لكن الصيغة فيها النفي المطلق، يقول لكن الأدلة الأخرى، نقول تمام، إذن هذه الصيغة أيضا غير صالحة، نفي عمل الجوارح لأنه دلت عليه الأدلة الأخرى. نعم نعم. لا، الشرائع تختلف. الإيمان عنده رسل واحد اللي هو التوحيد وكذا وكذا. طيب الشرائع صلاة صوم زكاة حج كذا جهاد تختلف. لا، لكن فيما هو واجب، فيما هو مستحب، فيما هو ركن من العمل نفسه ما يجب، من العمل نفسه ما يستحب، ومن عمل نفس الركن. فالتحقيق المقام هنا الركن، الركن، وإلى كل نبي أتى بالعمل، لكن هو ركن أو هو واجب أو هو مستحب؟ ففيما هو ركن، فيما هو واجب، فيما هو مستحب. فالإيمان لو العمل منه هذا وذاك. نعم. قال تمام. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد
بن اسماء. هو وجه من أوجه، التلازم أيضا مستدل به، يعني التلازم مستدل به. القاعدة اللي احنا ذكرناها الآن نفس المسألة، في من كان قبلكم تكون شريعة من قبلنا، هذا أيضا وجه. المهم أن الوجه اللي تذكره يكون سالم من جهة الإيه؟ من جهة الاستدلال. نعم نعم. من قول الرجل، يعني ان الرجل فاهم ان هو لن ينجو الا بعمل. صحيح. نعم. هم يقولون نحن لا ننزعكم في هذا، لكن عندنا عمل القلب، لكن عندنا العمل المراد هنا عمل القلب. لا
انكم تكفرون ذلك العمل ونحن لا ننازع انه يعذب، لا هو يعذب ولكن ليس كذلك.
هذا إرد جديد. ليه بقى؟ لان هذا هروب. اذا قالوا احنا لا ننازع في هذا، لما ننازع في التكفير نقول هذا هروب. ليه؟ لان احنا هذا الجواب هو تكفير ام عذاب مجرد بيعود بنا الى اصل تعريف الايمان. انت عندك الايمان قول ولا قول وعمل؟ يقول قول وعمل. نقول له طيب خلاص، قول وعمل يعني أن حقيقة الإيمان لا تثبت إلا بهذا، فكيف تثبت حقيقة الإيمان بالعمل؟ عندك الذي لم يعمل قط، عندك ماذا؟ يقول مؤمن يعذب. نقول مؤمن بماذا وأنت لم تدخله في التعريف أصلا؟ أنت وأنت قلت قول وعمل. طيب هنا ترك العمل كلية وشهدت له بالإيمان، أين هذا في التعريف؟ خلاص كل الإيمان قول. ما هو إيه فائدة التعريف يا أخوان؟ إيه الفارق بين تعريف الخوارج وأهل السنة والمرجئة وكذا؟ إنه كل واحد عرف الإيمان بما لو تركه لكفر، بما لو أتى به لكان مؤمنا. فالإيمان معرفة. هذا لا ينفي عندما يقول الإيمان معرفة إن الإيمان إنه مطالب الإنسان بالقول ومطالب الإنسان بالعمل، لا مطالب ويأتي بهذا كل شيء، لكن حقيقة الإيمان هي المعرفة. بمعنى من أتى بالمعرفة كان مؤمنا ومن تركها كان كافرا. طب اللي عنده الإيمان القول قول اللسان لا ينفي إنه إن, 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 إن الإنسان مطالب بالعمل ومطالب بالتصديق ومطالب بكل هذا، لكن حقيقة الإيمان هي القول، فمن ترك القول هذا كفر. إذن كل واحد عرف الإيمان بما لو تركه لكفر. هذه الماهية، الماهية ماهية الإيمان. فأنت عندك ماهية الإيمان كرجل سلفي تقول قول وعمل، إذا لو ترك العمل فقد ترك ماهية الإيمان. لكن لا تأتي أنت في التعريف تقول قول وعمل، ولا تأتي أنت يعني في الإدخال بالقول والعمل وفي الإخراج بالقول فقط. فإن لم يقل كفر، أما إذا لم يعمل لم يكفر عندك. إذن كان مورد الإدخال في الإيمان غير مورد الإخراج من الإيمان. كل فرقة مورد الإدخال في الإيمان هو مورد الإخراج من الإيمان. كل فرقة مورد الإدخال هو مورد الإخراج. فأنا أشترط عليك لتكون مؤمنا المعرفة، فإن تركتها خرجت. أنا أشترط عليك القول فإن تركت فقد خرجت. أشترط عليك التصديق فإن تركت فقد خرجت. أشترط عليك القول والتصديق فإن تركت فقد خرجت. وأنا أشترط عليك كسلفي القول والعمل، فإن تركت القول والعمل فقد خرجت. لكن العمل عندي وبه أفترق عن الخوارج شعب، فمن ترك الشعبة منه لم يكفر، أما الخارجي من ترك الشعبة منه كفر. هنا تميزت عن الخارج، هنا تميزت عنه. لأن البعض يشوش عليك يقول لك إيه أنت كده وفيت مذهب الخوارج بالتكفير بالمعاصي والذنوب وترك الأعمال. نقول لا، هذه مغالطة. فإن الخارجي يكفر بالعمل إذا ترك الواحد، وأنا أقول لا، لا يكفر لما ينقص إيمانه بقدره. فإذا زال كل هذا فأي إيمان عنده وهو تارك لك العمل. أما من أتى بأصل العمل فما ترك ركنا، إنما ترك الكمال فيه، ترك الكمال فيه اللي هو الكمال الواجب أو الكمال المستحب. مع الكمال المستحب ترك الكمال فيه، لكن ما ترك أصل العمل. طالما أنه أتى أصل العمل يبقى ما ترك أصل العمل، إنما ترك الكمال فيه. نعم. لا، هم يعكسون. أما الظاهر فلا يلزم منه التلازم بالباطن، أما الباطن يلزم منه التلازم بالظاهر. أما الباطن يلزم منه التلازم بالظاهر. نعم. لا 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 لا، ما هو هذا اللي بيشوشوا بيه عليك، ولكن أنت بتعلق على الصلاة والصلاة فيها خلاف. ولدى بعض الأفاضل أتي من هذا الباب. لا رابط بين مسألة الصلاة ومسألة العمل، لا رابط، هذه مسألة وهذه مسألة. إنما يجي يقول لك أنت بتبني على الصلاة، ها؟ لأن أنت أحيانا بتقول له إيه، بتقول له الصلاة تركها إيه كافر، فإذا كان من ترك الصلاة كفر وهو عمل واحد، فكيف بمن ترك كل العمل؟ وده إيراد صحيح عندي أنا مثلا ممن أرى كفر ترك الصلاة، لكن احنا نتكلم دائما عن إزالة شبهة الخصم من باب التنزل. فأنا نقول إنه حتى ولو لم ترى كفر ترك الصلاة، فكفر العمل عندنا لأنه تارك لركن الإيمان لا للصلاة. لكن عندنا لو أتى بالصلاة فقد أتى بجزء العمل، لكن عندنا ليس من أتى بالصلاة فقط، لو أني يعني لا أعتقد كفر ترك الصلاة، من أتى بالصلاة، من أتى بالزكاة، من أتى بالحج، من أتى بأي شيء. ولهذا هو يريد أن يلبسك هذا اللباس، يقول مسألة عندك أنت بنيت على كفر ترك الصلاة، وعليه لما كنت تكفر الصلاة فلابد وحتما أنه من إيه أن ترك العمل يكون تركا للصلاة. نقول لهم لا، هذه مسألة أخرى. ولهذا مسألة ترك الصلاة وكذا مسألة فقهية عملية، مسألة ترك العمل مسألة عقدية في تعريف الإيمان، في التفريق بين أهل السنة والجماعة وبين غيره. من هنا كان هذا أصل الشبهة، وبتلوى عند كثير من الأفاضل هذه المسألة. فلما رجح عدم كفر ترك الصلاة رأى أن العمل كمال. ليه؟ لأنه ما تنازعوا في غير الصلاة نزاعا قويا، النزاع في المباني الأربع نزاع ضعيف، لكن في الصلاة كان قوي، ولهذا بنى على هذا الأمر. فبنى طالما بما أن، إذن بما أن الصلاة لا يكفر تاركها، إذن لا يكفر تارك العمل. من هنا لما سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، هل الذي يرى، الذي لا يرى كفر ترك الصلاة، ها؟ لا يرى كفر ترك العمل؟ قال لا، العمل عند الجميع شرط صح، تعبير الشيخ يعني، لا بد من أن يأتي بالعمل، لا بد عند الجميع. ولهذا صح كلام الشيخ، ويدل عليه أن الشافعية رحمه الله، وهو ممن لا يرى ترك الصلاة كفرا، أن الشافعية يحكي الإجماع على كفر ترك العمل، فقال والإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد بغير الآخر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود عقبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.
طيب إيه علاقة هذا ببني إسرائيل؟
الناس
لم أدرك الناس من كلام النبوة، نبوة إشارة إلى جميع الأنبياء. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال:
هل في هذا الإذن بالفعل؟ ها؟ فافعل ما شئت إذا لم تستحي. ها؟
العمل ذا لم يكن أصلا فيه الحياة فعل، تمام؟ العمل ذا لم يكن فيه الحياة فعل.
كيف يعني ذا في الحياة؟
العمل ما كانش فيه حياة، في شيء تستحي منه، لأن الحياة غير الاتصال عشان تعمل العمل. كان العمل ذا
ما إذا ما كان فيه ما
عمل ذاته أصلا، ذاته مش في حياة يعمله،
مش ما فيش بقى في حياة،
ما فيش في مرقى،
ما يخدش الحياة.
تمام كده. أما إذا ذاب عنك أنت الحياة فافعل ما تشاء.
طيب فافعل ما تشاء دي إذن ب... يعني إذا ده إذن بأن تفعل
ما تستحيش. ها؟ يعني مش أنت
ولا أنت لك يعني فيه الإذن.
فيه الإذن يعني خلاص، طالما ان ما كانش لك راضع يمنعك اعمل في عايز بقى خلاص.
يعني برضو ايه
راضع
يعني عبر بقى. ما انت عارف ايه ما انت صحيح. نعم. نعم.
محتمل
نعم. نعم.
قال من هذا من الكلام الحكيم وليس هذا إذن بل للتهدي.
أي نعم.
قال قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربيعة ابن حراش يحدث عن أبي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم أن ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. تابعه عبد الرحمن بن خالد عن الزهري. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. على كل مسلم في كل سبعة أيام يوم يغسل رأسه وجسده. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصال في الشعر. تابعه غندر عن شعبة.
فكل زور ما خلف الحقيقة من الأقوال من الأعمال فهذا تشبع بما لم يعطى وهذا زور. نعم نعم نعم. على كل مسلم في كل سبعة أيام كيف هو بنفس الإسناد هو أنا مذكور بنفس الإسناد فغدا اليهود بعد غد النصارى. على كل مسلم في كل سبعة أيام يوم يغسل رأسه وجسده. هنا ما فصل عن الإسناد. عندكم رقم جديد؟ نعم لكن هو بنفس الإسناد. علق ابن حجر على شيء؟ ابن حجر علق هذا في شيء في هذا؟ نعم. طيب نقف عند كتاب المناقب. نعم نفس الحديث. اي نعم. من نعم. وطبعا هو الإيمان عندهم كلهم عندهم جماعة لا يتجزى عند الأشعار لا يتجزى عند المرجع لا يتجزى كله عنده لا يتجزى لأنه لا يزيد ولا ينقص. وده معنى أنه إيه إذا ذهب كله بعضه ذهب كله. وده اللي احنا بنؤكد عليه أنه كل من عرف الإيمان عرفه بما لو تركه لخرج من الإيمان. ليه؟ لأن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إذن إيه؟ نعم. إن الإيمان هو ليه؟ من اللي بيستدل بيستدل بإيه؟ أي معرفة؟ هذا كلام الجهمية. المعرفة هو كلام الجميع لم يوضح كيف، لكن المعرفة الكاملة يعني المعرفة الشرعية وردة في الشرع القول والعمل، معرفة بما يجب عليك، المعرفة بما يستحق المؤمن من حصول الإيمان له، مثل فاعلم أنه لا إله إلا الله. ليس العلم فقط، العلم يعني اللي هو ضد الجهل وفقط، إنما العلم بكل ما يدخل تحت هذه الكلمة، العلم جميع شروطها. نعم. فيكون ايه، احنا عندنا لنا الجمعة وهم غد اليهود وبعد غد النصارى اللي هو الاحد، اضلهم الله عنها عن يوم الجمعة وهدنا اليه. بالنسبة يعني للغسل، بالنسبة عن ذكر الغسل هنا في الحديث يعني نعم نعم، لكن هنا قد لا يستدل بمفرده، لأن في النص كل سبعة أيام، يعني الصالح في السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء، لكن نقول جاءت الأحاديث الأخرى في أنه في الجمعة، يكون الغسل في الجمعة لنظر للاجتماع، وهذا من أدلة التي تدل بها على وجوب الغسل أيضا، لأن النبي قال على كل مسلم، لكن نقول دلت الأدلة أيضا الأخرى على أنه ليس يراد به الوجوب وإنما الاستحباب. وقول ثالث وهو لمن به رائحة، لمن به رائحة، لأنه ورد أيضا عن ابن عباس وكذا أنه لما شم النبي روائح وكذا فقال هذا. نعم، فيكون لمن به رائحة يتعين عليه، ولما ليس كذا من باب دفع الأذى، ومن باب ومن لم يكن كذلك فالغسل في حقه مستحب، فبها ونعمت. نعم.